Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 13 فبراير عام 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. وزير الإعلام يؤكد اتفاق جوبا بتسليم البشير وبقية المطلوبين متفق عليه بين جميع أجهزة الحكم الانتقالية وقوى الحرية والتغيير. وزير الصناعة والتجارة يعتذر للسودانيين لعدم حدوث انفراج في أزمة الخبز خلال الفترة التي حددها بثلاثة أسابيع. إصابة ثلاثة ركاب بجراح ونهب مبالغ مالية في عملية نهب مسلح على 4 لواري تجارية على الطريق بين غارسيلا وبندسي بدارفور. الحركة الشعبية بقيادة الحلو تجدد مطالبتها بالعلمانية وفصل الدين عن الدولة وإرجاء كافة ممتلكات المسيحيين المصادرة على رأسها النادي الكاثوليكي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الأمين رمضان حماد. قال وزير الإعلام فيصل محمد صالح إنه الاتفاق الذي تم في جوبا بين وفد الحكومة وحركات مسار دارفور بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية متفق عليه بين جميع أجهزة الحكم الانتقالية. وأوضح فيصل للصحفيين عقب جلسة مجلس الوزراء إنه ما حدث في جوبا هو موقف تفاوضي متفق عليه داخل المجلس الأعلى للسلام بعد مشاورات بين جميع أجهزة الحكم الانتقالية وقوى الحرية والتغيير. وقال إنه الموقف تم اتخاذه داخل المجلس الأعلى للسلام الذي يضم أعضاء السيادي ورئيس الوزراء وخمسة وزراء بالإضافة لآخرين. وأشار إلى مشاركة قوى الحرية والتغيير في اجتماع المجلس الأعلى للسلام الذي اتخذ القرار، وأوضح إنه الإجراءات التفصيلية سيتم مناقشتها مع المحكمة الجنائية والحركات. وأضاف فيصل محمد صالح في هذا الخصوص:
هذا موقف تفاوضي، وبالمناسبة ليس موقفا فرديا أو موقفا معزولا، هذا موقف تفاوضي تم الاتفاق عليه في المجلس الأعلى للسلام. المجلس الأعلى للسلام قبل بدء الجولات، وهو بيضم أعضاء مجلس السيادة والسيد رئيس الوزراء وحوالي 5 وزراء بالإضافة إلى شخص 3 أو 4 شخصيات عامة من بينهم رئيس مفوضية السلام الدكتور سليمان الدبيل، وبيناقش المواقف التفاوضية قبل بدء الجولة، وبالتالي هذا موقف تفاوضي متفق عليه في المجلس الأعلى للسلام، وبالتالي هو موقف يمثل كل أجهزة الحكم الانتقالي من المجلس السيادي إلى مجلس الوزراء إلى غيره، وحتى قوى الحرية والتغيير شاركت في الاجتماع الأخير.
وبشأن موقف السودان من المحكمة الجنائية الدولية وتسليم البشير، أوضح النائب العام تاج السر علي الحبر عقب لقائه أمس وفد منظمة Human Rights Watch بالخرطوم، أوضح إنه الموقف يتوقف على 3 عناصر، هي موقف التفاوض في جوبا وما سيسفر عنه والإصلاح القانوني والتشاور مع المكون المحلي وعلى رأسهم أسر الضحايا. وبشأن المعتقلين من قادة النظام السابق، أشار النائب العام إنه تم حاليا التحقيق مع عدد من مسؤولي النظام السابق الذين يواجهون اتهامات تتعلق بالفساد والثراء الحرام وانتهاكات حقوق الإنسان والقتل خارج نطاق القضاء وغيرها، بعد أن تم الإفراج عن عدد منهم بالضمانة. قال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إنه رسالته التي تقدم به للأمم المتحدة عبارة عن مقترح لنقل السودان من الفصل السابع إلى الفصل السادس، والذي يستطيع السودان بموجبه أن يقرر ماذا يريد من الأمم المتحدة. وقال وزير الإعلام فيصل محمد صالح نقلا عن حمدوك عقب اجتماع لمجلس الوزراء أمس، قال إن الخطوة ستنقل السودان من الفصل السابع إلى الفصل السادس بما يعني إنهاء الوجود العسكري الأممي. وأوضح إن الفصل السابع يعطي الأمم المتحدة حق تحديد الخطوات التي تتخذ بشأن السودان ويجيز الوجود العسكري، مشيرا إلى قواد اليونيميت، بينما تقوم الدولة بتحديد احتياجاتها في حالة الفصل السادس. وقال إن الفصل السادس يتضمن تقديم المساعدات والمساهمة في عملية السلام والتحول الديمقراطي وتحويل مشروعات الإغاثة إلى التنمية. وأوضح إن الطلب سيخضع لمشاورات مع الأمم المتحدة وصولا لاتفاق. وأضاف في هذا الخصوص:
السودان الآن موضوع تحت الفصل السابع، وهذا أمر مستمر لعدة سنوات. الأمر السابع بدي الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن حق تحديد الخطوات التي يجب أن تتم، بمعنى إذا كان الناس بيتكلم عن موضوع سيادة منقوصة ولا غيرها، السيادة المنقوصة بتتم تحت الفصل السابع، لأنه بتدي سلطة كبيرة لمجلس الأمن ليقرر ما يجب أن يقوم به السودان وما يقوم به ما تقوم به الأمم المتحدة في السودان. الفصل السابع أيضا يجيز كما هو معروف وجود قوات عسكرية. منذ فترة طويلة جدا عندما تم اتخاذ قرار بأنه اليونيميت سيتم سحبها على خطوات، ابتدأت مسألة تدارس مرحلة ما بعد اليونيميت ماذا سيحدث.
وحول تمديد مجلس الأمن يوم الثلاثاء لمهمة فريق الخبراء بشأن دارفور، هذا وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قرار التمديد لعدم التوصل لاتفاق سلام نهائي حتى الآن في دارفور، وأوضح أن حكومة السودان ليست قلقة جراء هذه الخطوة ولا ترى فيها شيئا جديدا، مبينا أن عملية التمديد هي إجراء روتيني تقوم به الأمم المتحدة. وأكد الوزير أنه بمجرد توقيع اتفاق للسلام وخروج بعثة اليونيميت من دارفور وإخراج السودان من الفصل السابع ستنتهي مهمة فريق الخبراء، وأضاف قائلا مهمة فريق الخبراء ستنتهي عندما يتم توقيع اتفاق سلام. تقدم وزير الصناعة والتجارة مدني عباس باعتذار إلى الشعب السوداني لعدم حدوث انفراج في أزمة الخبز خلال الفترة التي حددها بثلاثة أسابيع، وأكد التزام الدولة بالاستمرار في دعم الخبز حتى نهاية الفترة الانتقالية. وطمأن مدني عباس في مؤتمر صحفي أمس أن مخزون الدقيق يكفي حتى مايو المقبل، وأن الحكومة بصدد توقيع اتفاقيات لتأمين الجمع حتى نهاية العام. وقال إن الوزارة حددت وزن قطعة الخبز ب 45 جراما بجنيه واحد. وقال مدني إن الوزارة بصدد التصديق لمخابز تجارية خلال 45 يوما وفق ضوابط مشددة على أن يختلف شكل الخبز التجاري وحجمه عن الخبز المدعوم، مشيرا إلى أن 50% من الدقيق المدعوم يصل لغير المستحقين عن طريق التهريب أو البيل المطاعم وصناعة الحلويات. وأضاف مدني في هذا الخصوص
الاستخدامات الثانية يفترض توجد لها منفذ رسمي اللي هو حيكون عبر مخابز تجارية، حنصدق خلال 45 يوم بضوابط مشددة لمسألة المخابز التجارية. طالما طلعنا من الدقيق المدعوم طلعنا حصة المطاعم وطلعنا المخابز وكده، لازم توجد لك آلية عشان ما يبقى فيه تهريب ولا يبقى فيه تحايل، ولا بتاع المطعم مشي يوقف لي 60 طفل عشان يطلعوا له ويجيبوا له العيش اللي هو بيحتاج. النظام ده لن يكون بأي حال من الأحوال مدخلا لرفع الدولة يدها عن دعم الخبز، حيظل دائما الخبز المدعوم ده موجود ومتاح.
ومن جهة تانية عزى وزير الصناعة والتجارة الأزمة الحالية لتهريب الدقيق وإشكاليات تتعلق بالإنتاج في المطاحن والتوزيع، وقال إن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في بناء قاعدة معلومات أساسية، وأشار إلى الفوضى الكبيرة والتشوهات والاختلالات في قطاع الدقيق والخبز خلال الفترة الماضية، وأشار إلى عدد من المقترحات للحلول على المدى المتوسط والطويل بزيادة نسبة استخلاص الدقيق بحيث يكون غير صالح لغير صناعة الخبز، بالإضافة إلى دراسة المقترح القديم بخلط القمح بالذرة ودراسة خيار الدعم المباشر للرغيف بدلا عن دعم الدقيق. وأضاف مدني عباس في هذا الخصوص
مسألة الدعم المباشر للرغيف، ما إحنا هسي ما بندعم الرغيف يعني مباشرة، إحنا هسي بندعم الدقيق، فانت لما تدعم الدقيق الدقيق بتهرب، مش لانه في النهايه السعر اللي هنا ده بتاع 550 ده ما في اي حته في الدنيا، هيتهرب كان مصيت كل الحدود دي بالقوات بتاعتك في النهايه هيتهرب. الحل الممكن يجي من خلال المساله دي انك انت بتدعم مباشره، انه عبر البطاقه دي الزول بيتاكد انه المخبز هو وزع كده، انت بتقدر بعد ذلك تتابع معاه وبتدفع له وزاره الماليه مباشره، بيبقى التحويل والدعم هو بيصل فعلا لل مستفيدين بتاعين، وبتكون انت قللت نسبة التهريب.
أصيب كل من طه عيسى أبو بكر وحسين آدم عبد الرحيم وعلى الدين محمد فضل بإصابات متفاوتة على يد مسلحين مساء الثلاثاء بمنطقة ويلانغ في الطريق بين منطقتي غارسيلا وبندسي بولاية وسط دارفور. وقال شهود لراديو دبنجا أن 5 مسلحين فتحوا النار على 4 عربات تجارية كانت في طريقها من غارسيلا إلى بندسي، مما تسبب في إصابة مساعد العربة و2 من الركاب، إصابة أحدهم خطرة. وأوضح أن جرحى تم نقلهم إلى مستشفى بندسي لتلقي العلاج، كما أشار إلى نهب المسلحين مبلغ 200 مليون من الركاب قبل أن يلوزوا بالفرار. وأضاف أحد الشهود من بندسي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الأربعة ضربوا الخميس ده في ثلاثة مجرحين طريق غارسيلا في منطقة ويلان وتخلصين كيلو من بندزي، وخمسة مسلحين راكبين مواتر وضربوا الأربات بسلاح نارية وجرحوا كل من تها إيسا البصر وتاني حسين آدم الدرهيم وعلى الدين محمد فضل.
عاودت المصالح الحكومية والأسواق بمحلية بندسي بولاية وسط دارفور فتح أبوابها أمس الأربعاء بعد إغلاق دام الأسبوع بسبب الاحتجاجات المطالبة بإقالة المدير التنفيذي بالمحلية. وقال شهود لراديو دبنجا أن المصالح الحكومية بالمحلية والمدارس استأنفت عملها أمس بعد أن استجابت السلطات بالولاية لمطالب المواطنين والمطالبة لإقالة المدير التنفيذي بالمحلية. وأشار الشهود إلى نائب الوالي تدخل أمس بحل المشكلة. وأضاف أحد المواطنين لراديو دبنجا من بندسي في هذا الخصوص:
كان اللجنة من الولاية دارفور، نائب الوالي من ولاية دارفور، والآن يتفوض ما تجمع الميليين السودانيين في محلية بندسي. الآن إنه خلاص المحلية فتح بعد أخذ أسبوع، واليوم إنه فتح وخلاص مدير جديد، مدير تنفيذي جديد يجي يسلم المقام ده.
وفي ولاية الجزيرة نفذت لجان المقاومة بمدينة المناقل بولاية الجزيرة مخاطبة جماهيرية بسوق المدينة أمس، مطالبين بتعيين الولاة المدنيين وتشكيل المجالس التشريعية. وحذر المتحدثين في المخاطبة من تأخر تشكيل السلطات المدنية، مشيرين إلى الأمر سيزيد من استفحال الأزمات التي يعيشها المواطن الآن. وناشد السلطات في المركز بالإسراع بتعيين الولاء المدنيين وتشكيل المجالس التشريعية. وأضاف أحد المشاركين في المخاطبة في هذا الخصوص:
أتكلم عن حاجة ثانية اللي بتخص العيش، تفاصيل الحياة عموماً. بنتكلم اول نثبت انه الولاء المدنيين ليه على ان نثبت ولاء مدنيين حيكفونا شرط انه السلطه التنفيذيه ما تقضي بواجبها. كيف السلطه التنفيذيه ما قاعده تقضي بواجبها حاليا؟ ما بنقول الاجهزه الشرطيه هي متعنده، لا، لكن عندها جزء قاعد تتعنت فيه لانه ما قاعد تواصل حاجاتها مباشره.
وفي شرق السودان اشتكى ناشطون بولاية القضارف من تأخر بدء أعمال لجان التحقيق حول الجرائم التي ارتكبت طيلة فترة النظام البائد بالولاية. وقال الناشط جعفر خضر لراديو دبنجا إن اللجنة المكونة من وكلاء نيابة ومحامين تسلمت مكتبها أمس الأربعاء قبل يومين من انتهاء فترة عملها المعلنة في 15 فبراير، موضحا أن اللجنة كانت ينبغي أن تبدأ يوم 15 يناير، ودعا لتمديد عمل اللجنة في ولاية القضارف حتى يتمكن الضحايا من تقديم شكواهم. جددت الحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو المطالبة بعلمانية وفصل الدين عن الدولة، وقالت إنها تسعى من خلال المطالبة بفصل الدين عن الدولة لتحرير الدين من التسييس بمنع استغلاله سياسيا وإزالة كافة أشكال الاضطهاد والتمييز على أساس الدين ومصادرة حرية الاعتقاد والتعبد وممارسة الشعائر الدينية لتقف الدولة على مسافة واحدة من كافة الأديان. وأكدت الحركة في بيان لها بتوقيع جابر كوموندان كومي الناطق الرسمي باسمها، أكدت أن الانتهاكات الجسيمة التي مورست في مناطق الحرب وحملات القتل والاغتصاب والتطهير العرقي والإبادة الجماعية ارتكزت على فتاوي دينية جعلت من الحرب الدائرة في السودان حربا دينيا بامتياز، حيث تمت ممارسة كافة الانتهاكات باسم الدين والجهاد. وطالبت الحركة في بيانها إرجاء كل ممتلكات المسيحيين المصادرة في السودان بما في ذلك النادي الكاثوليكي كخطوة مهمة لبناء دولة المواطنة والحقوق المتساوية. هاجمت إصابات الشفتة الأثيوبية الثلاثاء مشروعا زراعيا في منطقة الفشقة بولاية القضارف بغرض النهب، وتبادلت النار مع مالكي المشروع ولم تسفر الاشتباكات عن أي إصابات. وكشف ناشط من القضارف لراديو دبنجا عن تزايد عمليات الاختطاف خلال الفترة الأخيرة في الشريط الحدودي مع أثيوبيا، مشيرا إلى اختطاف 4 رعاة إبل من منطقة سفاوة الأسبوع الماضي، مبينا أن الخاطفين يطلبون دفع فدية ضخمة مقابل الإفراج عنهم. وأشار إلى هروب 2 من الرعاة بينما بقي مصير الآخرين مجهولا. وأضاف أحد الناشطين من القضارف في هذا الخصوص:
يوم الخميس المرة الفاتت خطفوا 4 نفر وهم الشرطة الأثيوبية. الموضوع كله هو نزاع بواسطة الشرطة الأثيوبية للمناطق دي بتاع نزاع بتاع أراضي واستيلاء على حقوق الناس وقصة زي دي. الموضوع ما فيه هو على خلفيته كان قبله كان في تضحيد منهم وقتلوا فيه نفر، المرة الثانية قتلوا فيه نفرين، المرة الثالثة شالوا 4 نفر ديل وأخذتهم معهم.
الخبر الأخير في النشرة، جددت الأمم المتحدة التزامها بدعم حكومة الفترة الانتقالية لتحقيق مطالب وتطلعات الشعب السوداني الطموحة لمستقبل أفضل. وجاء كلام الأمم المتحدة عقب مباحثات أجراها وفد الأمم المتحدة برئاسة نائب الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام السيدة روز ماري دي كارلو مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بمكتبه بالخرطوم أمس. وتركزت المباحثات حول احتياجات السودان والتحديات التي تواجه حكومة الفترة الانتقالية ودور المجتمع الدولي والأمم المتحدة في دعم السودان لتجاوز تلك التحديات. ومن جانبها أكدت نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام عقب لقائها برئيس مجلس السيادة الفريق برهان أمس، أكدت أن لقائها مع برهان تناولت قضايا الفترة الانتقالية وسبل دعم الأمم المتحدة لمشروعات الفترة الانتقالية، مؤكدة التزام المنظمة الدولية بتقديم كل ما من شأنه تسهيل إنجاز هذه المشروعات. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء. مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حييكم على موجتين بالفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315 والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات الجديدة 25 بزبزب مقدارها 11650 والموجة 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزب مقدارها 15550، 25 بزبزب مقدارها 11650.
دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم، وحنتابع خلال حلقتنا المؤتمر الصحفي لوزير الإعلام والثقافة فيصل محمد صالح الناطق باسم الحكومة حول جلسة مجلس الوزراء أمس الأربعاء. أهلا بكم مجددا ونتابع حديث الوزير.
طب بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. ده تقرير عن اجتماع مجلس الوزراء اليوم، كان فيه عدد من الأجندة تقارير و مناقشة بعض مشروعات القوانين الجديدة وتعديلات على قوانين موجودة. في البداية طبعا مجلس الوزراء استمع إلى تقرير من رئيس الوزراء حول زيارة سابقة لجيبوتي لم يعقبها اجتماع لمجلس الوزراء، هذا أول اجتماع بعد تلك الزيارة. ناقش بالتأكيد مع الجانب الجيبوتي العلاقات بين البلدين، الأوضاع السياسية في البلاد، لكن كانت جزء مهم من الزيارة أنه وضع حجر الأساس للمقر الجديد لمنظمة الإيجاد، باعتبار أنه سيد رئيس الوزراء هو رئيس الدورة الحالية للإيجاد والتقى بسكرتارية المنظمة. أيضا قدم تقرير حول مشاركة السودان في مؤتمر القمة الأفريقي المنعقد كان بأديس أبابا، تحدث فيه سيد رئيس الوزراء وثبت مواقف السودان في عدد من القضايا كانت مطروحة في القمة، بالإضافة إلى شكر الاتحاد الأفريقي على جهوده في مساعدة السودان على وضع خطة الانتقال. الاتحاد الأفريقي قدم مجهود كبير في هذا الجانب يستحق عليه الشكر والثناء. أيضا الجزء من الجانب الزيارة ناقش قضية السلام في جنوب السودان، باعتبار أنه إيجاد هي الوسيط الرئيسي في عملية تحقيق السلام في جنوب السودان، وبذات مسألة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المتعطلة منذ أكثر من سنين يعني، وفي النهاية كان وضعت لها مهلة 100 يوم ستنتهي خلال الأسبوع القادم أو بعده بقليل، وتعقدت أكثر من اجتماع على مستوى كلي رؤساء الإيجاد، ثم بعد ذلك انعقد اجتماع خاص ضم السيد رئيس الوزراء والرئيس اليوغندي موسيفني والرئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير، بالإضافة إلى دكتور رياك مشار زعيم المعارضة الجنوبية، وده كان اختراق كبير. أيضا مجلس الوزراء كما ذكرت أجاز مشروعات عدد من القوانين، منها مشروع تعديل لمشروع قانون السلطة القضائية، قانون السلطة القضائية 86 تعديل لعام 2020، وأجاز مشروع قانون جديد لمجلس القضاء العالي لعام 2020. أيضا أجاز مشروعي قرارين مقدمات من السيدة وزيرة العمل، الأول كان التصديق على انضمام السودان إلى اتفاقية العمل الدولية رقم 144 بشأن المشاورات الثلاثية، ثم أيضا التصديق على انضمام السودان إلى بروتوكول العمل الجبري أو القسري لسنة 2020 أيضا، ووافق عليهم مجلس الوزراء على ذلك. أيضا وافق المجلس على قرار تقدمت به السيدة وزيرة الشباب والرياضة بشأن إيقاف التعديات على الميادين والملاعب والساحات العامة، تم إيقاف التصرف فيها في كل السودان وبحيث أن يتم النظر لكل قضية في لحظتها، لكن القرار هو بوقف التصرف في هذه التعدي على الساحات العامة يمارس فيها الشباب الرياضة وكرة القدم أو متنزهات عامة. أيضا استمع المجلس إلى عدد من الإفادات، إفادة مشتركة بين وزير رئاسة مجلس الوزراء ووزير الدولة بالخارجية حول إحكام علاقة التنسيق بين وزارة الخارجية والوزارات الأخرى في شأن العلاقات الخارجية والالتقاء بالوفود الأجنبية. استمع أيضا إلى إفادة من السيد وزير التجارة والصناعة، ودي ناقشت معروف الوضع بتاع الدقيق المخابز بالتحديد يعني وما ما يجري فيها الآن. السيد الوزير قدم تنوير مفصل جدا عن كل الخطوات اللي قاموا بها، وواحدة من الأشياء اللي شرحها تماما إنه الأزمة ليس سببها يعني عدم وفرة الدقيق، لأنه الدقيق الموجود كافي، لكن في مشكلة في السلسلة اللي بتنتظم عملية توزيع الدقيق من المطاحن إلى الوكلاء إلى المخابز، في مشاكل في هذه السلسلة. واحدة من المشاكل هي عدم وجود بيانات كافية، يعني في مجهود كبير يبذل الآن لجمع البيانات، بيانات كافية حول عدد الوكلاء حول عدد المخابز في العاصمة وفي الولايات، هذه البيانات كانت تنقص وزارة التجارة والصناعة. الآن في مجهود كبير جدا تم بذله في هذا السبب، لأنه من غير إحكام الرقابة والسيطرة على هذه السلسلة من الصعب معرفة الخلل ومعالجته. واحدة طبعا من المشاكل الثانية الأشهر لها هي عملية التهريب، ودي بيعاني منها السودان لفترة طويلة، لأنه شوال الدقيق بيباع في السوق الأسود ب2200 وهو يسلم إلى المخابز ب550 جنيه، فالفرق كبير جدا، فبعض ضعاف النفوس من الوكلاء أو من أصحاب المخابز بيفضلوا أنه يبيعوا الدقيق بدل أن يتجهوا إلى إنتاجه خبزا، لأنه بيكسبوا في الشوال حوالي 1500 جنيه. أيضا تم جهد كبير في موضوع الرغابة، وتم إشراك اللجان المحلية والقاعدية ولجان المقاومة في أحياء في عملية الرقابة، باعتبار أيضا واحد من الطريقة اللي يمكن يعالج بها موضوع الخبز. أيضا السيد وزير الطاقة والتعدين قدم تقرير عن الوضع بتاع الوقود، والوقود طبعا فيه إشكالية بتاعت أنه معروف الحديث عن العطل في المصفى ثم عطل حتى في الخط بتاع الخط الناقل، المصفاة كانت مقلقة وتم جهدي خرافي جدا بذلوه مهندسين سودانيين شباب عالجوا هذا الخلل. معلومات الآن لم تكتمل إذا كان هذا خلل فني عادي والله كان بفعل فاعل بمعنى أنه مدبر. حتى الآن اللجان الفنية تعمل في هذا الأمر، لم نستطيع أن نحسم إذا كان يعني خلل فني عادي حصل أم أنه مدبر، لكن الحمد لله تم معالجته والآن في انسياب في عملية وصول المواد البترولية. جزء من المعالجات كما هو معلوم هي مسألة الكوتا، الآن تم تحديد كوتا للسيارات بحدود 120 جنيه للسيارات الخاصة وتقسيم الأيام، أيضا هذا العمل يسير بشكل جيد. بالإضافة لذلك الآن تم بدء محطات تبيع الوقود بسعر تجاري مفتوح، تم تحديد عدد من المحطات حيتم الإعلان عنها من قبل الشركات نفسها التي تملك هذه المحطات، بحيث أنه سيكون هناك خيارين، هناك خيار الكوتا المحددة للسيارات ب 120 جنيه وهناك خيار لبنزين يباع بسعر تجاري في بعض المحطات لمن أراد أن يرقب في ذلك. أيضا تم تشديد الرقابة في جهاز أصلا بتاع تحكم رقابة بيتابع سير العمل في المحطات من خلال من داخل الوزارة، ونظام حديث جدا كان متوقف لفترة الآن تم يعني تفعيله ويعمل بشكل جيد، وهذا سيساعد على إحكام الرقابة، لأنه برضو في الوقود في عملية بتاع التهريب، تهريب واحد من المشاكل اللي بنعاني منها في هذا الجانب، لأنه مدعوم بدعم كبير جدا وبيهرب ليباع في دول الجوار لفارق السعر بين سعر الوقود في السودان وسعر الوقود في دول الجوار. الآن في عدد من البواخر موجودة خارج الميناء في إشكالية صغيرة تعالج حتى إنها توصل هذه الكميات من الوقود إلى داخل السودان. أيضا توربينات تاعت سد مروي كان فيها عطل، أيضا برضو تم إصلاحه والآن تعمل بشكل جيد ما فيها مشكلة الآن. وزير المالية برضو في هذا الجانب قدم إفادات إنه في دعومات مالية وصلت بتساعد في مسألة انسياب الوقود ودفع المتأخرات والمترتبات لبعض الشركات. في مبادرات برضو من اتحاد أصحاب العمل لدعم الاقتصاد السوداني حيعلن عنها خلال أيام، في زي كما ذكرت دعومات مالية وصلت ودي كلها ستساهم في حل الأزمة. أيضا أخيرا يعني السيد رئيس الوزراء قدم تنوير حول الرسالة اللي هو قدم بها إلى الأمم المتحدة وأثارت كما هو معروف ضجة في الأسافير أو بشكل عام. ما نحب أن نقوله أنا إنه يعني قد يعلم الناس ذلك، ممكن البعض لا يعلم إنه السودان الآن موضوع تحت الفصل السابع، وهذا أمر مستمر لعدة سنوات. الأمر السابع بدي الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن حق تحديد الخطوات التي يجب أن تتم، بمعنى إذا كان الناس بيتكلم عن موضوع سيادة منقوصة ولا غيرها، السيادة المنقوصة بتتم تحت الفصل السابع، لأنه تدي سلطة كبيرة لمجلس الأمن ليقرر ما يجب أن يقوم به السودان وما يقوم به ما تقوم به الأمم المتحدة في السودان. الفصل السابع أيضا يجيز كما هو معروف وجود قوات عسكرية، ولذلك هناك قوات اليونيمت جاءت بموجب هذا القرارات التي صدرت ووضعت السودان تحت الفصل السابع منذ فترة طويلة جدا. عندما تم اتخاذ قرار بأنه اليونيمت سيتم سحبها على خطوات، ابتدأت مسألة تدارس مرحلة ما بعد اليونيمت، ماذا سيحدث في مرحلة ما بعد اليونيمت. تكونت لجنة وطنية مكونة من جهات عديدة ذات اختصاص بالموضوع ده، وظلت تعمل في نقاش مع الأمم المتحدة، وبعد تكوين المجلس العسكري كان أحد أعضاء المجلس العسكري الذي هو الآن عضو في مجلس السيادة كان هو رئيس هذه اللجنة الوطنية التي تتواصل مع الجهات الداخلية ومع الأمم المتحدة، والنقاش ده دار ظل يدور لفترة طويلة، وجاءت وفود من الأمم المتحدة التغت مع أعضاء من مجلس الوزراء والتغت مع أعضاء من المجلس السيادي. الاختصاصات اللي كانت موجودة في المجلس العسكري كما هو معروف في كثير من الاختصاصات آلت إلى الجهاز التنفيذي بعد تكوين الحكومة، وبالتالي صار هذا العمل من اختصاص الجهاز التنفيذي لكن بيدور في إطار لجنة تضم جهات مختلفة يتم التشاور معها. السيد رئيس الوزراء في إطار هذا التشاور قدم هذا الخطاب إلى الأمم المتحدة وهو عبارة عن مقترح. في الفصل السابع الأمم المتحدة ومجلس الأمن يقرر ماذا سيفعل السودان وماذا سيفعل هو في السودان. الآن في الفصل السادس السودان يقرر ماذا يريد من الأمم المتحدة، والتحديد الخطاب ده حدد المساعدات التي يطلبها السودان من الأمم المتحدة، طبعا لا تتضمن أي وجود عسكري على الإطلاق، بالعكس يتم إنهاء الوجود العسكري بموجب الفصل السابع بانتهاء مهمة اليونيمت. يبتدي طلب السودان مساعدات تحت البند السادس وكلها تساهم في دعم عملية التحول الديمقراطي ودعم عملية السلام، لأنه الآن تدور مفاوضات في جوبا يفترض أن ينتج عنها اتفاق لسلام، دعم عملية السلام ثم دعم عملية التنمية في السودان عبر تحول مساعدة الأمم المتحدة من الإغاثة الإنسانية إلى بناء التنمية في السودان. هذا ملخص الرسالة التي قدمت، وبالتأكيد هي ستخضع لمشاورات أكثر مع الأمم المتحدة حتى الوصول إلى اتفاق نهائي حولها. شكرا جزيلا.
أعزائي المستمعين، ده كان مؤتمر الصحفي لفيصل محمود صالح وزير الإعلام والثقافة عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء أمس الأربعاء. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
من بيناتك مع عمر تطلع شمسة غازة، من شبيناتك مع عمر تطلع شمسة غازة، يا شعب الهبة انت كالكم رادك،
شافكم روحوا يلا، شعبنا أصبح أمسى وظل، كترتوه عليه الطلة، أكلتوه زمانك مما ولبستوه كذلك مما، عدمتوه الخيط والغلة، شبرا شبرا عابس يابس، أكتر منها ما بتزلة، القانون في الشارع ولع، طول منها نار الحلة، عشنا وشفنا تب ما خفنا، العايزكم لما نجرب كنت أضلة، تلك مآزن ولا مخازن، خم ولم فساد الدنيا، ثم تنحنح هي لله هي لله، كبر وصلى، لما رفعت السيف والمصحف ولا في المتحف بقى حق الله، باسم الدين الدم والدمعة وباسم الخالق عز وجل، اتعذبنا وما كذبنا، حليل الفات والمات وتشلى، بيوت اشباح وجراح ومزلة، دم الشهداء رصاصة رصاصة، وحبل المشنقة ذاك الدلة، ومع ذلك حتى اللحظة ما تربصنا ولا فجرنا إلا كذلك ما تحجرنا، قد أدبنا الشعب الطيب نحن جميعا دون أقلة، بيتنا وساسنا ورفعت راسنا، نحن حنان وجن وجدان، مش لافتات في الإيد ومظلة، إيد على إيد وسلم سلم ما بنسلم، وشعب معلم ما بتخلى، حاشا وكلا ما بنتخلى، غبننا أكبر من تتصور، غبننا أكبر من تتصور، وحكم الفرد زمانك ولا، الغزافي أصبح ما في، حسن مبارك وعلي عبد الله، ويا حاجزين استغفر ربك، تسرق شعبك وتهرب تلبس جنب بيت الله، والغرقان في الدم السوري حتى الحاجب منه تبلى وما بتحلى، الهبباي سوداني مدرب، جرب هدم وجرب عله، ما بالصدفة ولاها لعله، فيكم ريحة من الشبيحة، خلوا البلطجة روحوا يلا، كل العالم عين بتاوق، صورة وصوت وكتاب ومجلة.
خمس دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن مع المواطن.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة مع المواطن، ومعنا خلال اللقاء أحد أعضاء تحالف مزارعي الجزيرة والمناجل حول الإشكاليات التي تواجههم في المشروع خلال هذا الموسم.
لجنة للطوارئ لإنقاذ الموسم وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولما تكونت اللجنة من ممثل لوزارة الزراعة وممثل لوزارة الري وممثل للبحوث الزراعية وممثل لإدارة المشروع وممثل للشرطة وممثل للبنك الزراعي وقوى الحرية والتغيير وممثل لتحالف المزارعين اللي هم نحن أربعة أنفار أو ثلاثة أنفار، ده لحد اللحظة اللي هم نحن شغالين. بعد ذلك مشينا طوفنا على المشروع، فلقينا أنه في الفترة دي في 100,000 فدان دي أرضها تراب مروت نهاية الري اللولة ما شربتها، ولقينا بعض المساحات روت يعني بالري اللولة لكن ملقت الموية الري الثانية، وبالتالي خشت في عطش ذاتها. السبب انخفاض في المناسيب، المناسيب الترع المجرات الموية بتاعتهم، أي المناسيب كانت منخفضة شديد، وده كلام المهندسين الموجودين على مستوى القناطر بالمشروع، بأن المناسيب هذا العام منخفضة وأن حصتهم المفروض يدوها لهم ما يدوها لهم كاملة ناقصة شديد، فبالتالي ما قادرين يوفروها في الترع عشان نروي الحواشات. دي واحدة. الحاجة الثانية، لقينا أنه في أراضي خارج الدورة الزراعية بشيل موت الموية قدر على غلتها دي بتمش لديل تسقيهم، يعني ديل ما عندهم حق أصلا في الموية. هم ناس نافذين كانوا في السلطة في حكومة المؤتمر الوطني، وفي ناس رأسمالية طفيلية عندهم أراضي كثيرة جدا خارج الدورة الزراعية ما عندها موية أصلا، لكن هم تغولوا على موية المشروع وبعلم الري، يعني الري له يعني نحن بنحمل المسؤولية لأنه ده شغله مفروض من البداية يوقفهم، لأنه وإدارة الري بمشروع الجزيرة ده شغله مفروض توقف العمل، ونحن نبناهم من بداية المشروع فما استجابوا للحتة دي لحد ما كبرت الشغلانة، ويمكن مساحات كثيرة جدا يمكن تصل لها قريبة 40 أو 50 شدانة، لكن اللي في منطقة الري الشغلانة هذه كلها طبعا الري نحن لما جينا حركنا الشغلانة، يعني بعد ما العطي ذاك حركنا الشغل كله في المشروع والناس يعني استجابت، حركنا المهندسين الموجودين يعني المسؤولين قبل كانوا ساكتين ساير راكدين شايفين العوج ما قادرين يتحركوا، لما جينا نحن باللجنة دي حركناهم لحد ما ارتفعت المياه في المناسيب وروت مساحات كثيرة جدا في داخل المشروع، وانحصرت الليلة يمكن في منطقة الري عبد المائي منطقة هو شمال الجزيرة يعني القسم الشمال الغربي، حصرت المشكلة بتاعت العطش في منطقة الري عبد المائي في قسم شمال الغربي وقسم القوطة. الآن ديل بيهن حل لحد اللحظة فيه أكثر من 15 ترعة و 16 ترعة، فيهن 4 مجرات ديل لقناية فاضيات لحد يوم الثلاثاء الفاتر. جمعنا وكيل وزارة الري شاب بعينه أنه ميجر العوامرة وميجر الكريل وميجر أبقوتة وميجر بجيجة فاضيات ما فيه مويه، ودير دير وليهن حكاية بتاعتها ميجر بجيجة براو برميليه أكثر من 15 تقريبا ترعة أو 14 ترعة، وميجر أبقوتة برميليه 6-7 ترعة، وميجر العوامرة برميليه 6 ترعة أو 7 ترعة، دي كلهن يعني فاضيات مويه بالليستر ما فيه. فلقينا أنه دي يعني لحد اللحظة عندهم أراضي تراب يعني القمح مبذور من شارع 11 يعني تقاوى وسماد الداب مبذورات داخل التربة دي من شهر 11 يعني من بداية الموسم لإلى الآن ما دخلت الموية. أثناء يعني طوافنا وأثناء دفعنا بالعملية لقدام نتوقع أن الموية دي تصل للناس زي على أساس أن يسقوا ما تبقى لهم من باقي الموسم يعني، لكن عندهم يعني دي خرجت من دائرة الإمداد يعني جت كده الأراضي دي يعني لسه انحصرت ما بين 6-8 ألف فدان، دي أيوة حتكون في المشي بتاعت إنتاج يعني حصاد أيوة من الحصاد ما حيكون بنفس المفروض لو شربت بنفس الوقت كان سيكون في الري الخامسة يعني كان بيكون نصي اكتملت ريات لنهاياتها وبعدين بتدينا إنتاجية كويسة، أما دي أسي حاليا بعد ما تشرب ما حتدينا يمكن تدينا نص الإنتاجية أو أقلها أو أقل من النص. طيب. لكن لا بد من الغازة، لا بد من الغازة لحد ما تشرب لأنه حتيجي شركات تأمين نجيبنا في التأمين يعوضونا التكلفة بتاعتهم لما يدفعوها. حاجة تانية نحاول نشوف لهم أي طريقة تعويض الناس لأنه خارج من دارين ما يبي إرادتهم هم قاموا بالعلوم.
شكرا لكم أعزائي المستمعين على حسن متابعتكم لنا خلال حلقتنا لليوم مع المواطن، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وفي هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف دكتورة سناء أتيم سلامة مدير إدارة تعزيز الصحة بولاية وسط دارفور عشان نتكلم معها حول الإجراءات والنصائح والإرشادات الواجب على الناس اتباعها خاصة الرحل والمقيمين على ضفاف الوديان لتفادي الإصابة بوباء الحمى الصفراء. مرحبا بك دكتورة سناء في راديو دبنجا، وكلامك شنو لأهلنا في دارفور؟
نحن عندنا رسالة للرحل اللي هم بيتنقلوا لنا من محل لمحل أو بيقوموا يعني بيسكنوا في حتة وبعد شوية بيتحركوا لحتة ثانية، أيضا برضو رسالتنا للرحل والرعاة اللي الناس بيمشوا لمسافات بعيدة بسلكان بالجمال ولا بالأبقار، نحن عايزين نقول لهم أول حاجة هم يعرفوها إنه المرض بتاعت الحمى الصفراء هي بتنقل لنا بعوضة، البعوضة هي بتنقل وموجودة في الخلا يعني في الحته اللي هم قاعدين فيها واللي بيصرخوا فيها واللي بيسكنوا فيها هي موجوده. نحن بس عايزين نقول لهم الاعراض اللي احنا ذكرناها.
لو سمحت لي بدون مقاطعه، لو قدرت مثلا وضحت للناس شكل البعوضه اللي بتنقل المرض دي شكلها كيف؟ يعني هل هي بتشبه بعوضه الملاريا ولا شكلها مختلف؟
البعوضه اللي احنا قاعدينها ما بعوضه الملاريا، البعوضة اللي قاعدينها هي ما بتشبه الملاريا، شكلها يعني بعوضة رقطاء، يعني بتشبه بلادي ذات الخلا. نحن بالبلدي عندنا زي ذات في الخلا هي بتشبهها، لأنها فيها نقاط، فيها لون أسود أبيض منقطة سوداء بالبيضاء، هي ما بتشبه حدة الملاريا، لكن هي موجودة في الخلا، بعدين نقولها رقطاء أو بتشبه ذات الخلا، وبتعض الزول بفترة النهارية، يعني زمن الروحة اللي هم سايرين أو الرعاء اللي شارحين بالقدر ولا بالجمال هي أطول موجودة في الخلا، يعني ممكن العضة بتاعتها أو إن عشان ينقل تنقل ليه المرض بتعضي بالنهار الفترة النهارية. إحنا البعوضة دي موجودة أصلاً في الخلا، دايرين نقول للروحة والرعاء الفترات النهارية والناس بتتحرك يقوم يلبس لين اللبس الطويل ويقوموا، يعني أنا بفضل البوت، يعني تحت بيدخل الرجلين برضه ممكن يلبسوهم، وثانيا عندهم اللفحة بتاعت الشال في الوجه، يعني احنا برضه بنصين باللفحة حقت الشال في الوجه انه بيغطي جزء كبير من الوجه، لانه البعوضة هي بتعضي في اليدين، بتعضي في الرجلين، تحت في الوشوش، في الاماكن، في الحتات المكشوفة، يعني ما فيها غطاء. احنا عايزين نقول لهم اي زول في الفترة الفاتت لغاية السن حس انه عنده حمى عالية ما طبيعية، ولا في استفراغ، ولا في ألم شديد في العضلات، أو ظهر وجعه شديد فجأة كده، ألم شديد شديد جدا جدا، أو عنده نزيف، يعني أو فيه نزيف، النزيف ده بيقول لنا بشنو، يعني يجي النزيف بخشمه أو بيقول لنا بأنفه. نحن في اللحظة دي طوالي يقوم يبلغ، يمشي وين؟ لأقرب وحدة صحية. نحن ما فيهمنا، يعني ما مشكلة الوسيلة، بالحمار، بالجمل، بالحصان، الأهم شيء عندنا إنه يجيب لنا الزور المريض ظهرت عليه والأعراض لأقرب مركز صحي في حتة قريبة أو للمستشفى. دي وصيتنا لين، يعني إحنا الوصية دي بنوصي شديد جدا جدا، أي زور يقوم يلتزم بالوصية دي وقت ما ظهرت الأعراض إنه يقوم يبلغوا في أقرب حتة. الحاجة الثانية، إحنا دايرين الرعاة والروحة الموجودين في الخلا، الكلام اللي إحنا بنقوله لما يرحلوا من فريق لفريق احنا عايزينهم هم ذات يشيلوا الرسالة ويبلغوا الناس الموجودين. يعني انا ليلة لما اتحرك من دامرة امشي لدامرة تانية بحكي لهم عن المرض، ويروهم الحمى الصفراء، ويروهم البعوضة انها هي بتسببها، ويوروهم الاعراض اللي الزول بيحصل له، وبيقوم بيحصل له الزول بيقوم بيحصل له بيكون في ألم شديد وبيكون في حمى شديدة، يقوم يحكوا للناس عشان هم بيدورهم. إحنا عايزين إن هم ذات يكونوا مثقفين للناس الموجودين بالرهنات، يقوم يتنقضوا لنا ويقوم ينشروا الكلام. الحاجة الثانية اللي عندنا، يعني بنوصي برضو بنقول لهم الحمى الصفراء ما عنده أي علاج، يعني مرض قاتل، يعني بيتهم ما عنده علاج، لكن كل ما كانوا يعني بلغونا بدري وجل المراكز أو المستشفيات، يعني إحنا بنقوم نديهم الأدوية عشان صحتهم، يعني عشان يكونوا كويسين، عشان يتعافوا، عشان يمشوا يواصلوا حياتهم الطبيعية في الخلا. الحاجة الثانية برضو اللي نحن عايزين نوصي بيها القطعين، يعني يقوم يمشوا للناس الأكيام الجوالة، احنا عايزين نسميهم جوالة لأنها ما مستغيرة بتمشي من دامرة لدامرة، احنا دارين نقول لهم يسألوا الأماكن دي موجودة وين، ويقوم يمشوا لهم ويتطعموا ويسوقوا معاهم الناس الموجودين معاهم ويمشوا. وثاني انهم هم ذاتهم الدامرات اللي هم بيعرفوها، عشان الاكيان دي يمكن تكون دي ما بتعرف كل الدامرات، هم يساعدوهم، عشان نطلب منهم يساعدوا النازل عشان يمشوا يودوهم للاماكن الحتات حقينهم المعروفه، او يمشوا يجيبوا لهم الناس من الدمر القريبه او الفرقان القريبه، يتجمعوا في حته بعد ذاك التيم هو بيقوم بيمشي وبيقوم بيطعمهم. دي الحاجه الموصوليه. الحاجة الثانية برضو نحن بنقوم نوصيهم الناس تقوم تستخدم الزيوت المرة، يعني الزيوت المرة عندي زيت السمسم، زيت الخروع، زيت الكركار، دهن الكركار، يعني السمسم ولا زيت الخروع ولا الكركار، دي البعوضة ما بتدورها لأنها زيوت مرة، لو هم مستحوها برضو بيكون دي بقايا عشان ما تعضين يعني البعوضة. الحاجة الثانية عندنا رسالة للناس الساكنين في الأحياء، الأحياء جنب الوادي، يعني الناس البيوت بيقعوا قاعدين، نحن نسميه أحياء حزام الوادي، زي الناس اللي سكناتهم مع الوادي طوالي، أو الناس الساكنين وحولهم البرق بتاع الكماين حقنا الطوق، البرق بتاعة الكماين، نحن يعني دي مشاركة جريحة نشارك فيها نحن وهم، يعني زي البرق دايرين يكبوا لنا فيه، والزيت الراجع يعني الزيت التالف والجاز يقوم يكبوه في البرق، لأنه بقوم بكلية الطور اليرقي اللي هم قاعدين يسموه عيال الموية، يعني بالكلام المحلي قاعدين نقول عيال الموية في البرق، نحن دايرين بالزيت الراجع ده لما نكبه أو الجاز هو حيموت، نحن كده بكون كافحنا. الحاجة الثانية برضو دايرة وصية من الناس اللي عندهم الزراعة يعني جنب الوادي، البذرة والبذق بالبوابير وهي جنب الوادي، نحن دارين نقول لهم كل المزارعين اللي بيزرعوا جنب البيوت أو القريب من المدينة، دارين نقول لهم الناس تقوم تتعاون مع بعض وكلهم يقوموا يتفقوا في زمن واحد، يعني إذا قالوا بكرة نحن دارين نعمل تجفيف، يعني تجفيف كيف؟ أنا لو عندي حاجة زرعاء بزبية بالبابور، المزارعين كلهم يقوموا يتفقوا اليوم ديك ما يقوموا يزقوا لمدة يوم ولا يومين، كلهم بزمن واحد، هنا بكون مش مساعدونا وبكون حاربنا الطور اللي أنا بسميه هش عيال الموية بالبلد اللي عندنا، بكون عشنا كده وصلنا ل 50% من الوقاية. نحن بس لو التكفيف اللي أنا مقصود منه إنه زي مثلا بكرة ما يزقوا كلهم، بكرة لمدة يوم مثلا
ما يزقوا في وقت واحد، يعني
يعملوا الحاجة دي أي يعني كلهم. أنا لو أنا مثلا في واحد مثلا قلت له إنه مثلا ما تزقي اليوم والزول الثاني زقى، أنا بكون هنا ما عملت حاجة في التجفيف، لأنه طبيعي هي حتمشي تتحول الحتة اللي فيها الرطبة، أنا بكون عملت حاجة. لكن لما أنا كل الناس دي بيوم واحد إنهم يوقفوا الزقي بتاعة المحاصيل حقتهم، هي ما حتلقى، يعني إحنا ممكن نقدر العيال الموية ده ممكن يموتوا وكده ساهموا في 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 الوقاية في طور من الأطوار ليه. الحاجة الثانية اللي إحنا برضو عايزين ننبه الناس للروحة للناس الموجودين في الأحياء طرف الوادي ولكل المجتمع الموجود، إنه البعوضة اللي هسي بتخدها البيضة اللي بتخدها البعوضة اللي بتنقل الحمى الصفراء، يعني لو البعوضة دي هي عندها الفيروس يعني حامل الفيروس اللي بيسبب المرض، البيض حقها بيترس في البيض، يعني بيكون موجود، يعني الخطورة إنه بيكون موجود في البيض، والبيض بتاعت البعوضة هي بتتحمل يعني لفترة طويلة شديد جدا جدا، إذا خدته في الأماكن الرطبة يعني دي حتتها وحتة بتاعت موية بتبقى عيال موية بعد شوية بتطير، إذا ما لقت المحل الرطب وما لقت الموية بتقوم بتخده في الحتة اليابسة الناشفة دي، بتخد بيضة في الحتة الناشفة عندها مغبر، يعني بتتحمل الحرارة، يعني بتتحمل كل الظروف الطبيعية ما بتتأثر بيهم.
طيب البعوض ده ممكن يضع بيضه على مكان ناشف يعني ما فيه مطرة وتمر عليه فترة من الزمن، وبين مرور الزمن ممكن تجي مطرة أو تجي عليه أي موية، هل ممكن ده ممكن يتكون يبقى يرغات؟
نعم، وجد لو 5 سنة لو 2 سنين يعني لو الخريف لو لقت موية، يعني هي بتكون هي قوية يعني بتقاوم الظروف البيئية، الحرارة، المؤثرات بتاعت البيئة، هي يعني بتتحمل أي شيء زي ما أنت قلتي، وقت ما لقت موية أو وقت ما جات مطرة، ولا هي لقت بيئة اللي هي المفروض تقوم تعمل فيه اليريقات عشان بعد ذلك تطور تكمل طورة، هي ما عندها مشكلة. يعني إحنا دارين نوري الناس إنه خطورة البعوضة والبيض المحمل يعني اللي بتحمل لي المرض، يعني الآن أي بعوضة هي حاملة المرض بعد الحمى الصفراء وخطط البيض، الآن البيض حقه هو محمل للمرض وفي الظروف.
نعم، فنحن كيف نقدر نحارب البيض هي لما تضعه أو نعرف المنطقة دي فيها بيض؟ يعني
خلاص كويس، أنا الحاجة اللي عايزة أقول للناس المحاربة من المجتمع وفي وزارة الصحة في مكافحة الملاريا، عندنا عملية بتاع التزييد للبرك اللي أصلا فيها موية، بنحاربها ونكفيه الزيت بمنع من التوالد حق اليرقات البعوضة عشان بقول لك البيض بيتلو يعني ما تخليه يبقى يرقات، وإذا في يرقات قبل ما تطير هي بتموت. الحاجة الثانية نقوم نجفف، يعني احنا في اليومين الفترة بتاعت الوباء ولغاية يعني الخريف الجاي بتمنى الناس انه يستمروا في المكافحة معانا، انه يقوموا المشاركة يعني في الحلة في الحي في الخلا، الناس اللي جت حتة فيها موية لو البركة ما كبيرة الناس تجففها ترديمها تشيل التراب تكب فيها، لو الحتة البركة دي غريبة زي البركة بتاعت الكماين يقوموا يكبوا فوقها الزيت المدة منتهية الدهن المدة منتهي بيقوموا بيخبطوه مع جاز حبة وبنقوم نكبه هنا بيخلي بيقوم برضو بيكتره لأنه بمنعه ما يتنفس ما بكون فيه السنين. الحاجة التالية احنا عايزين من الناس في البيوت قالين نقول لهم يستمروا في نظافة الأزيار، يعني نخليهم كل يومين دوريا ينظفوا لنا الأزيار. البيض اللي احنا ما عايزين يكون موجود يقوموا بغليفة خشنة بدراسة جوا يقوموا يغسل الأزيار نظيف ويقوموا يغطوها بطريقة كويسة، يعني لما تفتح تشيل الموية تشيل الموية وتغطي كبير، واللي بنوصي إنه الأزيار ما تتملي يعني شديد، الناس تكون فقط موية لمدة يومين أو ثلاثة على يعني بحاجة كثيرة ثلاثة يوم. بعد ذلك بعض النظافة الكويسة احنا نكب فيه ونقطة من الدهن بتاعت الملاح، الدهن الواحد بتاعت الملاح الناس تكبه لأنه بقوم بمنع البعوض ما يتوالد لينا جوا. دي الحاجة لأن احنا بنوفر الناس يستمروا فيها في البيوت، وللناس الموجودين في الخلا ما عندهم أزيار بنقول لهم الباغات اللي انت بتحفظوا فيها الموية تغسلوا الباغة نظيفة تكبوا فيها حبة من الرمل ولا الحجارة الصغيرة، الناس تقوم تهز الباغة بيه شديد بيكون نظيف، إذا في أي بيض جوا في 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 متوسط في الباغة جوا بيقوم مع الحجارة الخشنة أو الرملة الخشنة بيقوم بتنظف. بعد ذلك يقوموا يكبوا فيه الموية ويقوموا ينضفوا فيه نصف بتاع الزيت نصف واحدة من الطعام ويغسلوا الباغة كويسة، يعني يفرغوه بطريقة كويسة إذا عايزين يشربوا ويرجعوا يغسلوه، وبرضه بنوصلهم إنه ما يحفظوا ما يشيلوا الموية بكميات كبيرة يعني عشان برضه ما يكون فيه توالد. إحنا في النهاية بنوصل رسالتنا وبنقول لهم أهم حاجة عندنا الكلام ده كله نحن للناس الروحة لأي زول يشيل الرسالة ويبلغ أبناس الرعاة البرة والناس الساكنين في الفرقان إنه يعني يبلغونا التبليغ الفوري في لأقرب حتة صحية الناس تمش، أيضا الناس الموجودة في المدينة ولكل زول بسمعنا في دائرة دارفور أو في الولايات اللي ظهرت فيها الحمى الصفراء أي زول بسمعنا إحنا قدرنا نوصل رسالتنا حس بواحدة من الأعراض أقرب حاجة يا جماعة طوالب ونشدنا لأقرب حدة صحية، الوسيلة ما مهم بالجمل بالحمار بالحصان، المهم أنت الزول العيان ده توديه لأقرب مستشفى أو وحدة صحية. نحن عملنا عندنا أرقام اثنين بتاع الطوارئ، يا ريت كل الناس تقوم تكتبها في تحت أي لحظة أربعة على مدار 24 ساعة في الوزارة هي موجودة، والحمد لله يعني نحن تلقينا منها استفسارات كثيرة والناس بتسأل عندنا عيان بنوديه وين، فالتلفونات هي موجودة.
يا ريت لو نبهتنا عبر الرادي يعني ممكن ننبه لهم الناس نحن برضو إذا في أي حالة.
نعم نحن الحمد لله لك التلفونات أشي أنا عندي التلفونات وأتمنى أي زول يشيل التلفون عايز يستفسر لمعلومات واللي عنده مريض عايز يحوله نحن موجودين يعني 24 ساعة التلفونات شغالة اللي هي التلفونات 0120 0120 79 52 07.
والرقم الثاني
التلفون الثاني 0120 79 41 80.
فالناس تبلغ على الرقم دي ممكن يعني عشان يتلقوا المساعدة مش كده؟
يتلقوا المساعدة يعني إحنا عن طريق تلفوناتنا بيجينا نشخص بيه الناس بنوريهم المرض بنتلقى لو حصل وفيات لو في إنسان مريض وما عارفين يتصرفوا قاعد يجينا في التلفون، يعني التبليغ قاعد يجينا من كل الوحدات الإدارية. أنا بتمنى إنه المزيد للناس يعني ينشروا الأرقام ونحن تحت أي لحظة موجودين يعني.
شكرا للدكتورة سناء أتيم سلامة مدير إدارة تعزيز الصحة بولاية وسط دارفور على مشاركتك معنا في هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا، وشكرا لك.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم موجز أهم عناوين الأخبار ليوم الخميس 13 فبراير من العام 2020. وزير الإعلام يؤكد اتفاق أجهزة الفترة الانتقالية على تسليم البشير وبقية المطلوبين للمحكمة الجنائية. النائب العام يرهن تسليم البشير للجنائية باتفاقية السلام والإصلاح القانوني والرأي أسر الضحايا. وزير الإعلام يؤكد أن طلب رئيس الوزراء ينقل السودان من الفصل السابع إلى السادس وينهي الوجود العسكري الأممي. فيصل محمد صالح: الحكومة ليست قلقة بشأن تمديد ولاية خبراء الأمم المتحدة بشأن دارفور. وزير الصناعة والتجارة يعتذر للسودانيين لعدم حدوث انفراج في أزمة القبس خلال الفترة التي حددها بثلاثة أسابيع. مدني عباس يعلن التصديق لمخابز تجارية ورغابة إلكترونية مشددة على الدقيق والخبز ويتوعد بعقوبات رادعة. إصابة ثلاثة ركاب بجراح ونهب مبالغ مالية في عملية نهب مسلح على أربع لواري تجارية في الطريق بين غارسيلا وبندسي بدارفور. إعادة فتح المؤسسات الحكومية والأسواق بمحلية بندسي في وسط دارفور بعد إغالة المدير التنفيذي. مواطنو المناجل يطالبون بتعيين الولاة وتشكيل المجالس التشريعية. الحركة الشعبية بقيادة الحلو تجدد مطالبتها بالعلمانية وفصل الدين عن الدولة وإرجاع كافة ممتلكات المسيحيين المصادرة على رأسها النادي الكاثوليكي. شكاوى في القضارف من تأخر بدء أعمال لجنة التحقيق حول جرائم النظام البائد. عصابات الشفت الأثيوبية تهاجم مشروعا زراعيا في الفشقة بولاية القضارف وتختطف أربعة رعاة. الأمم المتحدة تجدد التزامها بدعم الفترة الانتقالية. وشكرا لكم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة وقيل وعافية.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.